طاف وضاء
علي المشاعر
تطيب بين الخواطر
بالحزن إن كنت تحيا
والود خاف وظاهر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، في هذا اللقاء سنتناول الحديث عن الإحسان مع المرضى، وهذا الإحسان أتوجه فيه بالدرجة الأولى إلى أولئك الأطباء وأولئك الرقاة وأولئك الجراحين وأولئك الذين يتعاملون مع المرضى من أطباء نفسيين وغيرهم، وأقول لهؤلاء جميعا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إن المريض يحتاج إلى الإحسان في التعامل معه، يحتاج إلى الإحسان في إظهار نتيجة مرضه، يحتاج إلى الإحسان في عملية جراحية قبل أن تكون، يهيئ له أن هذا أمر سهل، أمر هين، لا بأس، طهور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. المريض يحتاج إلى إحسان في التعامل معه، وكذلك في باب الرقية الذين يرقون الناس، يعني بعض منهم يخنق وبعض منهم يضرب وبعض منهم يشنع، وأولئك الذين يتعاملون بالكي وأولئك الذين يتعاملون بالحجامة، منهم من يشرط تشريطا ويقطع تقطيعا، ومنهم من يكوي بالنار في أماكن حساسة تشوه للبشرة، فعلى أولئك جميعا أن يحسنوا في أفعالهم ويحسنوا في هذا التداوي، لأنه ليس تعذيب في الدرجة الأولى، وينبغي أيضا مراعاة نفسيات المرضى والإحسان إليهم. فقبل أن تتخذ إجراء عمليا لا بد من الفحص قبل ذلك حتى تعلم هل هذا المرض يحتاج لهذا الدواء أم لا، وإذا كان هنالك دواء عبارة عن حبوب وآخر عبارة عن عملية، فعليك أن ترفق وتختار الأيسر لمريضك وليس الأكثر مالا. بعض المستشفيات الخاصة عندما يأتيهم شخص عفى الله عنهم يعني يريد دواء لصداع، قد يكون حبة بندول، وقال له لابد من التحليل كذا وتحليل كذا وتحليل كذا، من أجل أن ينفق ويصرف أموالا طائلة، هذا مخالف للإحسان. ينبغي العدل في باب الطب، وينبغي العدل في باب الرقية، وينبغي العدل في باب الكي والعلاج بالحجامة وغيرها، كل ذلك يحتاج منا إلى إحسان، والعاملين فيه عليهم أن يحسنوا، أن يحسنوا وأن لا يقدموا شيء على شيء، وأن لا يأخذوا الأكبر والأصعب مع وجود الأسهل والأخف. ولذلك أقول لإخوتي في الله، لنا نماذج حسنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. انظروا مثلا إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء، فقال عليه الصلاة والسلام الدواء في ثلاث: ملعقة عسل أو لعقة عسل، وكية وشرطة محجم، وكية من نار. هذه الثلاثة فيها الدواء، لكن ليس بالضرورة أن تجتمع كلها في وقت واحد. ابدأ بالأخف العسل وبإذن الله تعالى الشفاء كما قال الله، ثم بعد ذلك تأتي الحجامة لأنها أخف من الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر دوائكم الكي. قس على هذا المبدأ كل أمور الطب الأخرى، عندما يكون هنالك أمراض في جسم، في هذا الجسم مرض يحتاج إلى حبوب، ومرض يحتاج مثلا إلى إبرة، ومرض يحتاج إلى عملية، فابدأ بالأول حتى ينتهي، ثم الثاني، ثم العملية، أختم بها واجعلها هي آخر شيء، إذا أمكن أن يستغنى عنها فهي أفضل. كذلك في باب الولادات، بعض النساء إذا حملت وجيء بها إلى المستشفى بقروا بطنها، قالوا عملية قيصرية، ليس عندهم صبر حتى تلد طبيعيا، وهذا مخالف للإحسان، لأن المرأة إذا ولدت أكثر من ولادة قيصرية تتعب صحيا ويتعب بطنها وتتعرض إلى أمراض أخرى. فعلى هؤلاء الجراحين وهؤلاء الأطباء وهؤلاء الرقاة الذين كما ذكرت في البداية، منهم من يستخدم الكهرباء ويجعلها في الإنسان يقول لأجل طرد الجن، ومنهم من يستخدم السياط والضرب والخنق وغير ذلك، وهذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليسر مطلوب، ويكفيك أن تقرأ القرآن وتضع يدك على من ترقيه. وأيضا بالنسبة للأعمال الجراحية الأخرى علينا أن نختصر فيها على الشيء الضروري، وليس بالضرورة أن يكون كل حالة يعني فورا نتخذ هذا القرار فيها. هذا شأن طبي، لكن من باب الإحسان الناس والطبيب بالذات أعلم بما ينفع المريض. ثانيا، إذا عند الكشف وإظهار المرض ولو كان خطيرا لا ينبغي أن يبين للمريض أن هذا المرض الخطير قد أصابه، يقال له هذا شيء بسيط ويخبر أهله أن هذا المرض كذا، لأن هنالك المرض النفسي وهو أشد من المرض العضوي، والوسوسة أشد من المرض العضوي. فإذا قال له أنك مريض وفيك مرض كذا ومرض كذا، فإنه قد يموت من الهم الذي سمعه، فعلى ذلك ينبغي أن يخفف عليه نفسيا ويقال لا بأس طهور، وهذا أمر سهل وأمر بسيط، وإن شاء الله حبة حبتين تأخذها وتشفى، أو إبرة أو إبرتين، وما هي إلا يوم يومين وتخرج من المستشفى وغير ذلك. فهذه الروح التفاؤلية ينبغي أن تنشر بين المرضى حتى يرتاحوا نفسيا. أما المرضى النفسيين ومن يصيبوا بالوسوسة القهرية وغيرها، فهؤلاء يعالجون بالقرآن، فهو أحسن علاج للأمراض النفسية، لأنه تحصل به السكينة والهدوء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وشفاء مطلق يعني يدخل في جميع الأمراض، لكن الأمراض النفسية من باب أولى. ويقول بعض الإخوة يقول هذا القرآن أنتم جعلتموه في كل شيء، تعالجون به المرضى وتأخذون منه الأحكام، وما هذا القرآن كتاب دين، كتاب أخلاق أو كتاب عبادات، القرآن كل ذلك فيه، القرآن فيه الدواء وفيه الشفاء بإذن الله، وفيه الأخلاق وفيه العبادة وفيه المعاملة وفيه الحياة كلها. والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأصل الشر في هذه الحياة من إبليس، إذا مس الإنسان أصابه الضر، كما قال أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وكما قال في آية أخرى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعلم أن الضر من الشيطان ومن مسه. فعلينا أن نجعل القرآن الكريم في جميع أدويتنا ومستشفياتنا، يا حبذا لو جعل في غرفة عمليات كل المستشفيات قرآن كريم يسمعه المريض ويسمعه الطبيب، وتطرد به الشياطين عن مستشفياتنا، وتنزل به الملائكة والرحمة والسكينة. آخر شيء نقوله في باب الأطباء، عندما يكون الإنسان المريض في سكرة الموت ينبغي أن يكون هنالك أيضا احترام له وآداب معه، وأن يعلم أن هذه اللحظة لحظة وداع، وعلينا أن نذكره بالشهادة ونكون حوله، وأن يكون الطبيب يعلم كيف يتصرف مع المريض في هذه اللحظة. فإذا كان في سكرة الموت وعلم المريض أن الطبيب أن المريض في سكرة الموت، فليس عليه أن يضع له علاجات تمنعه من الموت، ليس عليه أن يعذبه أكثر، عليه أن يتركه حتى يموت براحة ولا يزيد عليه سكرة الموت. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالحسنى ويغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن وللخير بادر، تعيش مدى العمر ظافر، للوالدين والأقرب تلقى من الخير وافر،
من الخير وافر.
أحسن وللخير بادر، تعيش مدى العمر ظافر، للوالدين والأقرب تلقى من الخير وافر.